الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجه السادس من وجوه إيش؟ لا ننسى صلب الموضوع، من وجوه أن الشبهة غير المحصورة يجوز ارتكاب بعض أطرافها. الوجه السادس هو الأخبار، وقرينا ثلاثة أخبار. الآن إن شاء الله نريد نتعرض علما للخبر الرابع، ولكن قبل ما نتعرض للخبر الرابع نرجع إلى الثالث. الثالث شنو كان؟ هو رواية مسعد ابن صدقة الذي هيك قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، وذلك مثل الثوب، وإلى آخره. هذه الرواية من الروايات المهمة لأنها تأسس قاعدة الحل. نحن عندنا الآن شنو قاعدة الحل؟ واحد من مستنداتها هو هذه الرواية المباركة. جيد، ناقشناها بما تقدم ولا أكرر المناقشة، لكن الذي أريد أن أذكره، هذا الشيء الجديد الذي أريد أذكره، ولكن مع الأسف الشديد سندها فيه تأمل، سندها فيه تأمل، إذ سندها هكذا: علي بن إبراهيم. أنا لما نقول علي بن إبراهيم أنت رأسني كنت القفة، يعني الكليني. لا تقول لي هاي شلون أنت، والله هاي منين، هاي شلون هاي يكون أنت مدة يكون تبقى بالنجف 20-30 سنة بالنجف إلى أن خلطة تصير عدك وتطلع على الكافي وطريقة الكافي الشروع بمن؟ بعلي ابن إبراهيم. أما الصدق ما عنده شيء، الطوسي ما عنده هذا، فهذا واضح، هذه نكتة من النكات الواضحة. علي ابن إبراهيم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقة. علي ابن إبراهيم هو صاحب تفسير قومي الثقة الجليل، هارون ابن مسلم أيضا ثقة ما بي مشكلة، مسعد ابن صدقة لم يذكر بتوثيق، إلا يكون تروح تتمعشل بمن؟ ها، توثيقات العامة، كامل الزيارة، تفسير القمي، منا منا، وإلا على القواعد الأمر مشكل في مسعد ابن. هاي فقط ردت أنبهك على هذه النكتة. هذا كله بالنسبة لمن إلى الرواية الثالثة. الرواية الرابعة ما ورد في الجبن أو الجبن، لغتان فيه: جبن بضم الجيم والباء، يولا بضم الجيم وسكون الباء، جبن. فالجبن أو الجبن روايات فيه متعددة. المشكلة في الجبن أي شيء موجود يحتاج إلى أنفحة، وأحيانا الأنفحة تؤخذ منين؟ من الميتة وتوضع في الحليب، هذا راح يتنجس ولا يجوز تناوله آنذاك. فكثرت الأسئلة حول هذه القضية، أنه إحنا نقدر نشتري جبن وناكل، والحال أنه يحتمل إيش يحتمل؟ أنه قد وضحت فيه أنفحة الميتة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال؟ ما دام ما تعلم فحينئذ الأكل جائز من هذا الجوب بلا مشكلة. وقد ذكر صاحب الوسائل ثمان روايات، ثمان روايات في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة. أقرأ لك السؤال الآن الرواية الأولى، أقرأ لك ثلاث روايات الآن. سأخبرك عن الجبن وغيره، أي رواية واحدة من الروايات. كل 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 مو كل كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. جزء 25 صفحة 117 الباب 61 من الأطعمة المباحة الحديث رقم 1. وفي رواية ثانية كل شيء لك، هي هم واردة في من؟ في هذا الباب. كل شيء لك حلال، يعني هو لك حلال، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميت. نفس المصدر الحديث رقم 2. وهاتان الروايتان يمكن الجواب عنهما، شن جاوب عنهم؟ بحملهما على الشبهة البدوية، يعني إنسان يذهب إلى السوق وما يدري، كما الآن إحنا واقعنا هم ما تجي طبيعي، بعد الجبن الذاك مال الولاية صار قليل، فهذا الذي مال الولاية ونشتري خب ما ندري شبهة بدوية، عادة شبهة بدوية. فالإمام صلوات الله عليه يقول ما دام لم تعلم فهو لك حلال. وإذا قلت هي بإطلاقها تشمل الشبهة، شقولا بإطلاقها تشمل، طبيعي المحصورة لا تجيبها تضرك، قول غير، احنا كلامنا في الشبهة غير المحصورة، بإطلاقها تشمل الشبهة غير المحصورة، فيثبت بذلك الجواز. يأتي آنذاك الجوابان السابقان اللذان ذكرناهما، وين ذكرناهما؟ في الها أحسن، في الرواية الأولى، ولعله في غيرها مذكرنا، قلنا في الرواية الأولى هكذا أجبنا الجواب الأول، أنه إذا ردنا نطبق قاعدة الحل يكون نطبقها بعد وين؟ في جميع الأطراف. والحال على أنه نعلم بحرمة واحد منها، فيحصل تناقض بين التحليل في الجميع والعلم بحرمة واحد، هذا التناقض يصير سببا للانصراف العرفي، انصراف الرواية عرفا علما إلى مورد الشبهة البدوية. هذا جواب ذكرناه، ثم جواب ثاني هم ما تذكرناه هم يأتي هنا، وهو أنه إذا أردنا أن نعمل بالإطلاق فلا بد وأن تعمل بالإطلاق حتى افتهمت حتى في المحصورة. أما أنه تأخذ بالإطلاق لكن لا في المساحة الوسيعة، وإنما في المساحة المتوسطة، يعني البدوية وغير المحصورة. قلت هذا يحتاج إلى مثبت، والسيرة العقلائية التي هي المدرك في حجية الإطلاق نشكك، بس احنا من ندعي غير منعقدة، يكفينا يكفينا الشك في انعقادها. فإذا ما دمنا نشك في انعقادها فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو الشبهة البدوية. فذلك الجوابان اللذان ذكرناهما في الرواية الأولى يأتيان في من؟ في هاتين الروايتين. زين، هذا صار واضح. الرواية الثالثة من هاي الروايات، روايات الجبن، وأنا قلت ثلاث روايات أذكر، روايتين الآن ذكرت وجاوبت، الرواية الثالثة راح أذكرها. الشتى لا تقول لي شو خوراد لك الرواية الثالثة، هم تطبقها ويا من وهي الأولى والثانية ويصير الجواب. ليش تسوي؟ أقول لك لا، مو هاي لها خصوصية، ذني شايلهن ذاك الجواب، وهذه اللي راح أذكرها إلها جواب آخر، انتظرني. في رواية ثالثة هكذا: أخبرني من رأى أنه، هاي أخبرني ويا من قاعد يحكي ويا الإمام، مناسبة واحد ويا الإمام، أخبرني هتشي هتشي هتشي، ما أدري ذاك الزمن مو يختلف ترى على أي حال. أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميت، فيه يعني في من؟ في الجب. فقال عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميت حرم في جميع الأرض؟ فارزة، إذا علمت أنه ميت، طبيعي إذا علمت أنه ميت يعني وضع فيه بعد إذا علمت أنه ميت يعني وضع فيه الميت من أنفحة الميت، فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتري وبيع وكل، إلى آخر الرواية. المصدر السابق الحديث رقم 5. بلي ايه اصبروا لي، ها اخبرني من رأى، اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميت. حلو حلو، لا بأس كما تقولون، لا بأس لا بأس. والجواب نفس ما ذكرناه بالنسبة إلى الروايتين السابقتين، يأتي هنا الجواب. ولكن هنا رب قائل يقول: يوجد علم إجمالي، حيث أنه في الرواية ورد أخبرني من رأى، وإحنا شاهدنا بهذا فيكون نقراها أخبرني، أخبرني من رأى، فهذا معناه أنه رؤية موجودة، فعلم إجمالي موجود. فإذن على هذا الأساس، على هذا الأساس تكون شاملة للشبهة غير المحصورة الذي فيها علم إجمالي، ودلت على جواز الارتكاب. إذن هاي جيدة. والجواب إن المفروض في هذه الرواية هو أن شخصا أخبرني، والإخبار لا يلازم، والإخبار لا يلازم العلم. حكاية وحكاها فد واحد، يعني علم يصير، هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن الإمام عليه السلام يقول: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميت إلى آخره. يعني افترض أنت في بلادي في مثلا كربلاء عرفت أنه يجعل أنفحة الميت، وفي النجف يحرم، لا معنى له، لأن دائرة العلم الإجمالي تصير أين؟ دائرة العلم الإجمالي هي كربلاء، أما النجف خارج عن دائرة العلم الإجمالي. فإذا على هذا الأساس لا موجب للحرمة، لحرمة الأكل بلحاظ النجف، وهذا مع وحينئذ بناء على هذا التفسير الرواية لا تدل على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، بعد ما بيها دلال، لأن النجف خارجة منين؟ خارجة النجف، لا مو خارج عن محل الابتلاء، ليست من أطراف العلم، أطراف العلم الإجمالي هي دائرة كربلاء، أكو عندنا علم. أما ما زاد على كربلاء ما عندنا علم إجمالي. فإذا على هذا الأساس النجف لا يوجد فيها علم إجمالي حتى يجب الترك، فيجوز لك الأكل ما دمت لا تعلم أنه قد جعل فيه الميت. شلون؟ إيه؟ من أجل مكان واحد الذي عندك بعلم يجعل فيه الميت. خب حرم بالنجف شلو ربط سأل الآن التهمات ترى هذا بالله في النجف في كربلاء أكو شنو؟ جبن حرام بالأسواق. إذن في النجف ماذا هم يحرم؟ خل النجف ما بيها شنو علم إجمالي،
يعني إطلاق يحلل حتى في كربلاء.
إيه في لا يحلل لا 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 ايش قال الامام؟ لا لا ما يحلل في كربلاء. امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميت، وهو وين قلنا الان؟ كربلاء. حرم في جميع الاراضين، يعني بما في ذلك النجف والكوفه او بغداد و و و لا، يعني الامام يقول لا يحرم. فإذا على هذا الأساس هذه بل زين جيد، فالرواية المذكورة إذن لا تنفعنا في إثبات جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة. هاي الرواية الرابعة، الرواية اللي هن في الحقيقة روايات الجبن، وانقلنا شقد؟ ثلاثة الروايات، الرواية الأولية والثانية ما فيها شبهة العلم الإجمالي، ولذلك قلنا الجوابان اللذان ذكرناهما في الرواية الأولى يأتيان في هاتين الروايتين. أما هذه الرواية شبهة العلم الإجمالي موجودة، فلذلك فرزناها في مقام الجواب وأجبنا بما أشرنا إلى الرواية الخامسة، ما ورد في باب الربا وحاصله إنه لو فرض أن شخصا ورث من أبيه مالا فيها الربا فما هو الحكم؟ يجوز له الارتكاب، يجوز له الارتكاب فيما زاد على مقدار الربا. فمقدار الربا إن عرفه هذا مقدار مثل 100، فالمية يعزلها، والزائد حينئذ يجوز ارتكابه، وهذا معناه أنه يجوز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة، لأن تعزل مقدار الحرام إيش شو تسوي به؟ نطي للفقراء أو 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 الرد لصاحبه، فيش قضية ثانية. والباقي تتصرف فيه، وهي مسألة شرعية همات مذكورة همات بالرسالة العملية. إذا واحد والده يرابي أو مات، خب مقدار الربا شقد؟ طبيعي هو مختلط مقدار الربا المتيقن شقد؟ مليون؟ خلي مليون على جانب والباقي يجوز فيه التصرف، وهذا معناه أنه يجوز التصرف في أطراف الشبهة غير المحصورة. وقد وردت روايات في ذلك، نقرأ الرواية هذه. بلي هذه الرواية: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره، مال الربا اختلط بأموال التجارة الأخرى، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال، العبارة الذي موجودة حلال مو حلالا، لكن في الهامش الكافي مكتوب في نسخة في كذا حلالا، أما في متن الكافي حلال مو حلالا. هسه خل أقرأ لك الرواية كلها ونشوف شنو شلون. لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال، كان حلالا طيبا، أي كان جواب المن، لو أن رجلا ورث من أبيه مالا كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. جزء 18 صفحة 128 باب 5 من أبواب الربا، حديث رقم 2. طبيعي سذيته شنو نقرأ، خل نرجع لذيته. ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال، يصير صفة المن بغيره حلال، صفة المن إلى الغير، يو حلالا كما في النسخة الذي في الهامش كاتب حلالا، يعني ماذا يصير حال، مثلا حال المن إلى ذلك الغير. شنو أنا سلام شي يصير فاعل شنو؟ ولكن قد اختلط في التجارة بغيره، وقد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة، ياهو اختلط الفاعل ربا، المال الربا، هو ضمير مستتر يرجع إلى الربا، بغيره يعني بعد شو هذا بعد على أي حال، هذا هم ما تخلي فرد احتمال الذي أنت هذا، والأمر سهل بعد لن نقف هنا، أنا فقط ردت ألفت النظر إلى ذلك. على أي حال الآن بالتالي هذه الرواية دلت أن من يرث أموال والورث بي حتما شنو أموال ربوية، يعزل مقدار الربا طبيعي يدفع لأهله إذا يعرفهم، إذا ما يعرفهم سبح يدفع مجهول مالك شلون، والباقي يتصرف فيه. والشبهة هنا غير محصورة باعتبار أن هذا المال هو في ضمن مال الربا، المقدار الربوي في ضمن المال. هذا قد جواب شنو؟ هذا في مقام الجواب يذكر، لكن في مقام التقريب لا يذكر، لأن يضر في مقام التقريب. فالإمام حكم بذلك أنه يعزل ويدفع إلى أصحابه والباقي يتصرف فيه، والحال أن الشبهة غير محصورة. هكذا قد يقال. والجواب إن مورد هذه الرواية خاص وهو الربا، ونحتمل أن له خصوصية. ونحتمل أن له خصوصية، خصوصا وأنه توجد بعض الروايات التي تقول الشخص إذا كان يرابي عن جهالة بالحرمة مو عن علم، عن جهالة، وبعدين صار عالم بالحرمة، يلا إلك شنو الفلوس حلال ما فيها مشكلة، وقد دلت على ذلك، وقد دلت على ذلك الرواية، بل دلت على ذلك الآية الكريمة وهي قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. بعد ما افتهم حرام كان جاهل أول بالحرمة، فهي خصوصية للربا، بعد ما كان جاهل بحرمة الربا والآن علم وانتهى صمم عليما على أن يبطل ويتوب، فحينئذ في مثل هذه الحالة فله ما سلف. وإذن نحتمل خصوصية ونقرأ هذه الرواية في هذا المجال، في هذا المجال مو رواية ثانية، لا نفس ذيك الرواية السابقة في هذين هكذا فيها: وأيما رجل أفاد مالا كثيرا، أفاد مالا كثيرا عن شنو؟ استفاد، قد أكثر فيه من الربا. قلت لك هذا ذيل في نفس ذيك الرواية الذي قرأناها، فجهل ذلك ثم عرفه بعد، عرف أن هذا حرام فأراد أن ينزعه، فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف. يدعه المن الضمير يرجع الربا، هذا الذي هذا إلك، بس قلنا هذا الجاهل بحرمة بزماننا، هذا بعد ما أكو جاهل ما أدري، ويدعه فيما يستأنف. والإمام في بعض الروايات قلنا يستشهد بهذا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. في الجزء هي في نفس ماذا؟ الحديث السابع، الحديث السابع، في الحديث السابع من نفس الباب يستدل به من الإمام يستشهد بهذه. فالخلاصة هذه الرواية التي واردة في الربا لا يمكن التمسك بها لإثبات جواز ارتكاب الشبه غير المحصورة لاحتمال الخصوصية علما لباب الربا. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.